فسر القرآن ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المجالس التي نفسر فيها شيئا من كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يزال حديثنا موصولا في تفسير آيات سورة البقرة. قال الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. أيها الأحبة الأفاضل، لما ذكر الله عز وجل مسألة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة، ذكر الله عز وجل هذه الآية بعد ذلك فقال: ليس البر، البر هو التوسع في أعمال الخير والإحسان وفعل جميع الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يبين: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس التوسع في الطاعة والخير والإحسان أن تتوجه إلى جهة معينة ما لم يصحب ذلك إيمان بالله عز وجل وصدق في تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. فكأن في هذه الآية إشارة أن الصحابة لما استقبلوا الكعبة المشرفة استجابة لأمر الله، هذا هو البر الذي يحبه الله عز وجل، وهذا هو العمل الصالح الذي يتقرب به المسلم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بين الله عز وجل ما هو البر الحقيقي، لأن بعض الناس قد يتساءل: ما هو العمل الصالح الذي يحبه الله عز وجل؟ قد يستحسن الإنسان أشياء، ولكن الله عز وجل يخبرنا عن أعمال صالحة يحبها هو سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. البر الحقيقي الذي يكون عن إيمان بالله عز وجل. ولو قال قائل: الله سبحانه وتعالى قال: ولكن البر من آمن بالله، طيب يكفي هذا الأمر، لماذا ذكر الله عز وجل أعمالا أخرى؟ وهذه الأعمال كلها داخلة في الإيمان بالله عز وجل، ذكرت لأهمية هذه الأعمال. إذا أردت أن تنافس غيرك في مجالات الطاعات ومجالات البر، طبق هذه الأعمال الصالحة التي ذكرها الله عز وجل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. في ذكر الإيمان باليوم الآخر تنبيه للإنسان بأن يخشى الإنسان وأن يستعد إذا وقف بين يدي الله عز وجل في ذلك اليوم العظيم. يعني بعض الناس اللهم بارك، يوم تشوف واقع عمله في هذه الدنيا تقول: هذا الإنسان موفق بإذن الله حسب حساب لآخرته. حتى أن جاء عن بعض السلف، لو قيل له القيامة غدا لم يستطع أن يستزيد من العمل، لأن يوم كل معمور بطاعة رب العالمين وهو يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الموفق اللي يراجع نفسه ويحاسب نفسه: هذه الكلمة بتنفعني في آخرتي؟ هذه الكلمة بتضرني في آخرتي؟ إذن ينتبه هذا الإنسان. قال: والملائكة والكتاب والنبيين. لاحظوا ما الأمور المذكورة هنا: من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هذه الآية ذكر فيها أركان الإيمان، والإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. أي أن هذا الإنسان يتصدق لله سبحانه وتعالى ويعطي المال. يعطيه لمن؟ يعطيه للفقراء والمساكين والضعفاء وعابر السبيل ومن يطلبون المال، ولا يقصر مع هؤلاء الناس، ويدفع المال لوجه الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول لنا في آية ثانية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. المال كما قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فالإنسان إذا تصدق لوجه الله عز وجل وآتى المال رغم أنه يحب المال، لمن؟ لذوي القربى، تفقد أرحام الضعفاء، أرحام المساكين، أرحام الذين قد يحتاجون ولكنهم ما يتكلمون، واليتامى والمساكين وابن السبيل وغيرهم من الأصناف التي ذكرها الله عز وجل. سواء كان هذا المال بارك الله فيكم من أموال الصدقة أو من أموال الزكاة، الزكاة لها مصارفها الشرعية المعروفة، والصدقة بابها أوسع من أبواب الزكاة. المقصود أنك تعطي هذا المال لوجه الله سبحانه وتعالى. ثم هذا الإنسان البار ماذا فعل؟ قال: وأقام الصلاة وآت الزكاة. نعم، هذا هو الإنسان الصادق مع الله. أحيانا بعض الناس يقول لك فلان رجل خلوق لكنه لا يصلي، نقول له انتبه، الله عز وجل ذكر أن البر الحقيقي هو الذي يكون صاحبه ماذا؟ محسن للناس بماله، وهذا يدخل فيه حسن الخلق وإكرام الناس والتعامل الحسن الطيب معهم، ويدخل أيضا في ذلك ويدخل في البر أن الله عز وجل قال: وأقام الصلاة وآت الزكاة. إذن نتصدق الصدقة المستحبة المسنونة، أن الإنسان يعطي المال لوجه الله عز وجل دون مراعاة شروط وضوابط الزكاة. وأيضا وآت الزكاة يؤتي أيضا الحق الواجب في ماله، لأن الله عز وجل أوجب على الأغنياء إذا كانت في أموالهم شروط معينة مسائل الزكاة. ثم قال الله عز وجل: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. قبل هذا بارك الله فيكم أنبه على مسألة، وهي مسألة حب الصدقة. بعض الناس اللهم بارك من شدة حب للصدقة ماذا يصنع؟ يريد أن يتصدق كل يوم، فنقول له: جزاك الله كل خير، والله إنك لتغبط على هذا العمل، وهذا من أجل الأعمال الصالحة التي تستعد بها لملاقاة الله عز وجل. الإمام أحمد في مسنده روى حديثا من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير. أبو الخير هذا يذكر أنه سمع صحابيا اسمه عقبة بن عامر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الحديث الذي حدث به عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. يعني كل امرئ في ظل صدقته وين؟ يوم القيامة عندما تدنو الشمس من الخلائق، حتى يفصل بين الناس. قال يزيد ابن أبي حبيب: وكان أبو الخير لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء. شوفوا كيف كان السلف الصالح إذا سمعوا شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يحرص هذا الرجل بعد ما سمع هذا الحديث من الصحابي إنه ما يمضي عليه اليوم إلا وقد تصدق لوجه الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل في ذكر أعمال البر: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. أعطيت شخص عهد وأعطيته وعد واشترط عليك شرطا، عليك أن توفي به. وأذكر مثال على موضوع والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. أحيانا الرجل يريد أن يتزوج امرأة فيشترط عليه في عقد الزواج بعض الشروط، لابد عليك أن توفي بها، إلا لو الزوجة تنازلت عنها فهذا الأمر سهل والأمر يسير. أحيانا بعض جهات العمل اتوقع معاك عقد، لابد أنك تتقي الله عز وجل في هذا العقد، العمل يبدأ من 7:30 إلى 2:30، فهذا عقد بينك وبين جهة العمل، لابد أن توفي هذا العقد ولابد أن تأتي به كاملا حتى تلقى الله عز وجل وذمتك بريئة. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. نعم، الإنسان قد تمر عليه حالات يكون فيها في فقر، وحالات أيضا هذا من البؤس والضراء في المصائب، لابد على الإنسان أن يصبر. بعض الناس إذا كان غني وقدر رب العالمين خسر في تجارة، ماذا يفعل هذا الإنسان؟ ما يصبر، يبدأ يتكلم بكلام غير طيب، وبعضهم قد يتجرأ على رب العزة سبحانه وتعالى. وبعض الناس إذا وقع في الضراء، يعني وقعت عليه مصيبة، موت أو مرض أو غير ذلك، تكلم بكلام قبيح، مع أن الله عز وجل مدح والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. إذا اشتد القتال تجد الجندي المخلص لله عز وجل يثبت طاعة لله، وطاعة لنبينا صلى الله عليه وسلم، ثم طاعة لولاة الأمر الذين أمروه بهذا الشيء، فتجده يصبر ويضرب مثالا عظيما في الصبر، فهذا يرجى له الخير العظيم عند الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، الذين حققوا هذه الأشياء وحققوا الإيمان بالله عز وجل، هؤلاء هم أهل الصدق في التقوى وفي الإيمان، وهؤلاء هم أهل التقوى. والسؤال المهم جدا أحبتي الكرام، هل نحن ممن حقق مثل هذه الأشياء؟ حرصنا على الإيمان بالله عز وجل والإتيان بأركان الإيمان، وعلى الصدقة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن نوفي بالعهود التي وجبت علينا، وأن نصبر في البأساء والضراء، إلى غير ذلك من أعمال الإيمان. لابد أن نراجع أنفسنا، ولابد أن نحرص على الإتيان بهذه الأعمال وغيرها من الأعمال الصالحة الواردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تلاحظون أن الله عز وجل ذكر في الآيات هنا الصبر على البأساء والضراء وعلى الابتلاءات التي تمر على الإنسان، ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. لما ذكر الله عز وجل تحريف أهل الكتاب لكتبهم، وذكر الله عز وجل أعمال البر أن منها الإيمان بالله عز وجل والصبر، ذكر بعد ذلك ما الواجب علينا أن نفعله إذا قدر الله عز وجل ووقع مثل هذا الأمر، وقعت جريمة قتل، ما الواجب علينا أن نفعله؟ هل نفعل أشياء ما أنزل الله بها من سلطان؟ لا، بل نلتزم في هذا بشرع الله عز وجل. فيصبر الإنسان المبتلى، من فقد له قريب أو غيره، ثم بعد ذلك يطبق ما أمر الله عز وجل. أما ثقافة الثأر وثقافة إن والله صار كذا سنرد الصاع صاعين، هذا الأمر خطأ. لابد على الإنسان أن يسلك ما أمر الله سبحانه وتعالى. ما الذي أمر به رب العزة في مثل هذه المواقف؟ قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم. من الذي كتب؟ الله سبحانه وتعالى. القصاص في القتلى، القصاص في القتلى، القصاص الاقتصاص من القاتل للمقتول، يعني القاتل قتل إنسانا فهذا القاتل يقتل، ولي الأمر يأمر بعد التحقيق وغيره بإقامة حد القصاص على هذا الإنسان، فالحدود كلها طبعا موكولة إلى ولاة الأمر، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فأحكام الله عز وجل تطبق على هؤلاء جميعا. إذن لو قتل إنسان شخص متعمدا فهذا جزاؤه أن يقتل القاتل. ثم ذكر الله عز وجل حاله لا يقتل فيها من قتل نفسا متعمدا. ما هي هذه الحالة؟ قال الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني إذا عفى أهل القاتل، إذا عفى أهل المقتول عن القاتل، فهنا يسقط موضوع القصاص، فأهل المقتول لهم الحق إما أن يطالبوا بالقصاص وإما أن يطالبوا بماذا؟ ببدل عن القصاص. البدل عن القصاص إما أن تكون دية، وإما أن يعفو عنه لوجه الله سبحانه وتعالى. إذا لو وقعت جريمة قتل، أهل المقتول عندهم ثلاثة أشياء: إما أن يطلبوا القصاص، وإما أن يعفوا عن القصاص وينتقلوا إلى بدل مالي، وإما أن يعفوا عن القصاص لوجه الله سبحانه وتعالى. قال: فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني إذا تنازل أهل المقتول عن القصاص، لابد عليهم أن يطلبوا، إذا أرادوا أن يطلبوا شيئا ماليا، لابد عليهم أن لا يبالغوا في هذه الطلبات المالية، ويطلبوا الشيء الذي هو في متناول الناس، ولا يطلبوا أشياء تعجيزية. قال الله عز وجل: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. هذا تخفيف من الله عز وجل، لأن الحكم الأول القصاص، فالله عز وجل خفف على الناس وجعل لهم حلا آخر يصيب به شرع الله عز وجل. قال: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ديننا ليس بفوضى، والمسائل الحياة لا تؤخذ هكذا فوضى، وإنما علينا أن نلزم ما أمر الله. لو افترضنا أن رجلا قتل شخصا آخر، فأولياء المقتول بارك الله فيكم عفوا عن القاتل. فجاء واحد من أولياء المقتول من قرابته قال تعفون عنه، أنا بروح وآخذ حقي بيدي. قال الله عز وجل فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الحق هنا حق لأولياء المقتول، لا يجوز لك إذا عفى أولياء المقتول أن تعتدي بعد ذلك، فإن هذا أمر عظيم جدا. ثم قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، أي أن هذا الحكم قتل القاتل عمدا فيه حياة للآخرين، حياة للآخرين، لأن الإنسان لو قتل شخصا متعمدا ثم ترك من دون عقوبة فإنه سيجترع على قتل أشخاص آخرين. ففي قتل القاتل المتعمد إذا اجتمعت الشروط وولي الأمر حكم بذلك حياة لبقية الناس، لأن فيه زجرا للآخرين عن الإتيان بهذا الأمر العظيم، نسأل الله العفو والعافية. وفي هذه الآيات عموما إشارة إلى موضوع حرمة سفك الدماء، لأن هذه المعصية عقوبتها ماذا؟ معصية سفك الدم وإزهاق الأرواح والعياذ بالله، هذه المعصية عقوبتها القصاص، فقاتل العمد يقتل، نسأل الله العفو والعافية. جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سائلا سأله يا أبا العباس، عبد الله بن عباس كنيته أبو العباس، قال هل للقاتل من توبة؟ فقال ابن عباس كالمتعجب من شأنه، ماذا تقول؟ يعني شو تقول؟ فالرجل أعاد عليه السؤال مرة أخرى، مرتين أو ثلاث مرات، ثم قال ابن عباس أنى له التوبة، يعني موضوع توبته موضوع عظيم وموضوع يعني بعيد، لأنه قد أتى ذنبا عظيما. ما قال ابن عباس ليس له توبة وحرام عليه التوبة، ولكن يريد أن يخوفه، فذكر له أن توبة هذا الإنسان يعني أمر كبير جدا. فقال ابن عباس بعد ذلك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه، هذا أمر عظيم، إن المقتول يمسك رأسه يوم القيامة بإحدى يديه، وكيف يعني يمشي بدون رأس؟ الله عز وجل قادر على كل شيء، متلببا قاتله بيده الأخرى، ماسك القاتل باليد الثانية، يشخب أوداجه دما، عروقه تسيل دما حتى يأتي به العرش، فيقول المقتول لله ربي هذا قتلني، فيقول الله عز وجل للقاتل تعست، ويذهب به إلى النار. هذا تنبيه على ماذا؟ خطورة سفك الدم الحرام. وللأسف الشديد بعض الناس إذا صار خلاف بينه وبين شخص بادر مباشرة إلى الغضب العظيم، يأخذ بيده حديدة أو عصا أو غيره، وقد تقع جريمة قتل بسبب تهاون الإنسان مع الغضب، نسأل الله العفو والعافية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. يعني الإنسان لا يتهاون مثل هذه الأشياء، في لحظة غضب يمسك حديدة أو يمسك عصا أو يمسك سلاح من الأسلحة البيضاء أو غيره، فالشيطان قد يزين له وتقع كوارث عظيمة. وكم سمعنا من قصص عظيمة ومؤلمة بسبب التساهل في مثل هذه الأشياء. هذه الآية بارك الله فيكم يقول الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء، سمى الله عز وجل القاتل أخا للمقتول رغم أن القاتل ارتكب جناية عظيمة. هنا استدل أهل العلم بأن من ارتكب كبيرة صحيح بأنه قد أتى ذنبا عظيما، لكنه لا يخرج عن دين الإسلام، هو مذنب وهو آثم ومستحق لعقاب الله عز وجل، ولكنه لا يخرج عن دين الإسلام. ثم قال الله عز وجل لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى الموت وما يقع من القتل أحيانا بين الناس وما عقوبة ذلك، قال الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب أي وجب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا شعر الإنسان بدنو الأجل، إن ترك خيرا أي مالا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، يعني الإنسان إذا حضرته الوفاة وعنده مال ويريد أن يعني يوصي بهذا المال وعنده مال فينبغي عليه أن يكتب وصيته ويوصي لبعض قرابته الذين لا يرثونه، لأن الوصية ما يجوز أن تكون لوارث. يعني واحد بارك الله فيكم عنده سلمكم الله أولاد وزوجة وغيره وشعر بدنو الأجل، فيوصي بارك الله فيكم ويكتب في وصيته أعطوا جزء من المال لفلان الفلاني من قرابته ممن لا يدخل في الميراث، ممن لا يدخل في الميراث، فلا يجوز أن تكون الوصية لوارث. وعلى العموم هذه الآية تدل سلمكم الله أن الإنسان إذا شعر بدنو الأجل أو لم يشعر حتى بدنو الأجل ينبغي عليه أن يكتب وصيته. يعني بعض الناس مثلا يريد أن يخرج أولاده جزء من الميراث ويبنوا به مسجد، اكتب هذا الأمر وأوصي بهذا الأمر فإن لك أجرا في ذلك بإذن الله عز وجل، وإذا استطعت أن تقوم بهذا الأمر في حياتك فهذا أفضل. لماذا بارك الله فيكم؟ أحيانا قسمة التركة قد تطول وفيها إشكاليات، وأحيانا تكون العملية يعني تطول لعدة أمور ولعدة أسباب، والورثة قد يختصمون. بل مرت علي واقعة لظروف معينة، الرجل توفاه الله عز وجل منذ سنوات ولم يتمكن أولاده من تنفيذ وصيته إلا بعد سنوات طويلة. طيب الوصية كان ببناء مسجد، لو بنى هذا الرجل المسجد عن نفسه في حياته فإن هذا أفضل وأسلم بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل هنا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. يعني الإنسان إذا أراد أن يوصي ما يضرب وصيته الورثة ولا يوصي بأكثر من الثلث، بل ينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل. يعني رجل أصلا تركته شيء بسيط جدا فراح وأوصى بالثلث، هذا قد يكون فيه ضرر على الورثة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال الله عز وجل فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. يعني لو حضرنا عند إنسان وأوصى بوصية وبعض الناس بعد ما توفى هذا الموصي راح وغير في الوصية، كذب على الورثة وقال يا جماعة ترى أبوكم أوصى بكذا وكذا، أبوه مو موصي بهذا الأمر بنفس الطريقة، قال الله عز وجل فإنما إثمه على الذين يبدلونه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال الله عز وجل فمن خاف من موص جنفا، جنفا أي ميلا عن العدل وظلما أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. لو كان الإنسان موجود عند شخص يريد أن يوصي بشيء من ماله ولاحظ أن الوصية فيها عدم إصابة للحق فذكره بالله وخوفه من الله عز وجل فهذا لا يدخل في تبديل الوصية لأنه نصح ودل على خير. أحبتي الكرام، جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 3 ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث إذا كان الإنسان عنده شيء يريد أن يوصي به لا تمر عليه 3 أيام إلا وصيته مكتوبة. يمكن اليوم الأول ينشغل، اليوم الثاني يرتب أموره، المهم أن الوصية بعد اليوم الثالث تكون موجودة عنده. قال عبد الله بن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا ووصيتي عندي. لاحظوا بارك الله فيكم ابن عمر بادر مباشرة بكتابة وصيته، فالإنسان ينتبه ويبادر. ثم أيضا بارك الله فيكم يجب علينا أن ننفذ الوصية. يعني أحيانا الورثة يعلمون أن والدهم أوصاهم بشيء معين فيتقاعسون ويتكاسلون وهذا لا يصح بارك الله فيكم، هذه وصية ميت ينبغي أن يبادر بتنفيذها. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ذكر الله عز وجل ركنا عظيما من أركان الإسلام، ما هو هذا الركن؟ الصيام. فالصيام شرع على من قبلنا وشرع لنا، قال الله عز وجل كما كتب على الذين من قبلكم. أيضا بارك الله فيكم من أعظم مقاصد الصيام تحقيق تقوى الله عز وجل لعلكم تتقون. فانتبه في شهر رمضان إذا شفت نفسك مقبل على التقوى اعلم بأنك بإذن الله عز وجل تسير في الاتجاه الصحيح. وإذا شاف الإنسان نفسه في شهر رمضان يزداد من الآثام، فماذا عليه أن يفعل؟ يراجع نفسه، لأن الله يقول لعلكم تتقون. فالمقصود من مشروعية الصيام أن نحقق تقوى الله عز وجل، أن نقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. أياما معدودات، فالصيام ليس لسنة كاملة، لأيام معدودات، يعني تمضي كانفراط خرزات السبحة. يعني الإنسان إذا بدأ في الصيام اليوم الأول والثاني والثالث ما يفتح عين ويغمض عين إلا ويجد شهر رمضان قد انتهى. قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يعني الإنسان إذا كان مريض مرض لا يستطيع معه الصيام فماذا يفعل؟ يفطر ثم يقضي بعد ذلك، أو كان مسافرا فإنه يفطر ثم يقضي بعد ذلك، والقضاء واجب عليه وفي ذمته، ودين ما يسقط عن الإنسان. قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. استنبط أهل العلم من هذه الآية أن الإنسان العاجز عن الصيام عجزا كليا، يعني واحد الله يعافينا فيه مرض مستمر معه طيلة العمر لا يستطيع على الصيام أبدا، كالذين مثلا يغسلون الكلية، ويعني بعض مرضى السرطان أو غيره، هؤلاء بعضهم عاجز عجز كلي عن الصيام. أو أحيانا يكون الإنسان قد بلغ من الكبر عتيا، هو عقله معه لكن بدنه ضعيف ما يستطيع على الصيام، فينتقل من الصيام إلى ماذا؟ إلى الإطعام، فيطعم عن كل يوم مسكينا. ثم قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالقرآن الكريم فيه الهداية وفيه الأدلة والبراهين الواضحة التي فيها تفريق بين الحق والباطل. ومن هنا بارك الله فيكم نعلم أن هناك علاقة وثيقة بين تلاوة القرآن وبين شهر رمضان. قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، من أدرك شهر رمضان فليصمه، يجب عليه أن يصوم إذا كان طبعا بالغا عاقلا مقيما مكلفا سالما من الموانع. قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. أي أن الإنسان المسافر أو المريض إذا أفطر فإنه يقضي بعد ذلك، وهذا من تيسير الله عز وجل علينا. ولتكملوا العدة، تكملوا صيام شهر رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. في ختام شهر رمضان وقبل صلاة العيد نكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، شكرا لله عز وجل على نعمة إدراك شهر الصيام. فشهر الصيام وصيام رمضان فيه الأجور العظيمة. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من أعظم مواضع استجابة الدعاء أن يدعو الإنسان ربه في شهر رمضان أثناء الصيام، فهنا الدعاء مستجاب بإذن الله عز وجل. ولو دعا الإنسان ربه قبيل الإفطار وأقبل على الله عز وجل وسأل الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فحقق بارك الله فيك آداب الدعاء وأقبل على الله وسل الله بقلب حاضر مع خشوع وذل وإخبات لله عز وجل، وأبشر بكل خير وفضل من الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطرين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ونكمل إن شاء الله في حلقة قادمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فسر القرآن